إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المرء في هذه الدنيا ومن خلال معتركها يمر بمواقف وأمور مجهولة العواقب، لا يعلم خيرها من شرها، نفعها من ضرها. لذلك فإن ديننا دين كامل ونظام شامل وتشريع رباني ومنهج واقعي، ليس بمعزل عن احتياجات ومتطلبات العبد في دينه ودنياه. لذلك يحتاج العبد في يومه وليلته أن يقرر لعدة أمور: هل يقدم عليها أم يحجم؟ هل يمضي أم يتراجع؟ لذلك جعل الله سبحانه وتعالى علاجاً عظيماً لذلك، حتى تقنع وتطمئن النفوس لما بعد الإقدام والفعل لهذا الأمر. والعلاج في ذلك هي صلاة الاستخارة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الحل في مرحلتين وخطوتين مهمتين. الخطوة الأولى هي الاستشارة، لأن الاستشارة في أمر ما متعلق بالأحوال والظروف والمعطيات التي ترتبط بهذا الأمر أو بتلك القضية. وقال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. ثم بعد الاستشارة تأتي الاستخارة، فإذا اكتملت معطيات هذه القضية ثم عزمت على هذا الأمر، إن كان سفراً وإن كانت تجارةً وإن كان زواجاً أو دراسةً وتعليماً أو شراءً وبيعاً أو صفقةً أو شراكةً أو شراء عقار أو أرضٍ أو دخولاً في استثمارٍ أو شراكةٍ، فبعد أن تستشير أهل الخبرة والدراية والأمانة والنصيحة والمشورة والصدق، بعد ذلك فإن هنالك أمراً مجهولاً في مستقبل ما يقدم من أيام، لأنك لا يمكن لك مهما بلغ عقلك وذكاؤك وعلمك أن تحيط بكل حيثيات اختيار هذا القرار. لذلك من هنا تكمن أهمية صلاة الاستخارة، لأنها أمر غيبي، والعبد مهما بلغ علمه فإنه يجهل كثيرا من الأشياء. ومهما بلغت قوته فإنه يبقى ضعيفاً أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. ولأهمية الاستخارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أن مجتمع الصحابة فشت فيه هذه القضية، قضية تعليم كتاب الله عز وجل، وقياساً عليها انتشرت قضية الاستخارة. لذلك أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي مهما كانت، حتى لو كان شيئا يسيرا صغيرا قد لا يكون له قيمة عندك، فاستخر الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم أين يكون الخير لك. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم، أي إذا أراد، وإذا عزم على فعل، إما أنه متردد بين خيارين وأمرين، وإما أنه مقدم على فعل واحد ولكن يستزيد من الخير ويطلب من الله سبحانه وتعالى الخير في ذلك. إذا هم وعزم وقرر أن يفعل أمراً، وهذا يخرج الأفكار أو الخلجات أو الخواطر أو الوساوس، هذه لا تحتاج إلى استخارة. ولكن إذا أردت، أي إذا عزمت وقررت أن تقدم على أمر، فإنك تقول هذا الدعاء الذي ستأتي صفته معنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. أولاً ينوي الاستخارة، ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة، إما النفل المطلق في أي وقت من أوقات غير الكراهة، وإما أن ينوي وهو يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة الضحى أو قيام الليل، فيجوز ذلك. والأصل أن تصلى في أوقات غير الكراهة، ولكن لأن صلاة الاستخارة من الصلوات السببية، إذا كان هنالك أمر طارئ ومستعجل ولا يتسع الوقت لأن تؤجل الصلاة في وقت غير الكراهة، فأجاز العلماء أن تصليها في أوقات الكراهة لأنها من ذوات الأسباب. فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، وهذا هو دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته ويفصلها، إن كنت تعلم أن هذا السفر أو أن هذا الزواج أو أن هذا الشراء أو أن هذا الذهاب أو أن هذه الشراكة، ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال، أي في رواية أخرى، في عاجل أمري وآجله، أي في الدنيا والآخرة، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. يطلب ثلاثة أشياء، وهذه الثلاثة إذا اجتمعت فإن العبد ينال السعادة ويهنأ في عيشه في الدنيا والآخرة. أن يقدر الله سبحانه وتعالى لك الخير في هذا الأمر، وقد يقدر لك خيراً ولكن تكون فيه منغصات وتحديات ومشاق وصعوبات. قال: ويسره لي مع التقدير تيسير. وقد يقدر الله لك أمراً وييسره لك ولكن لا تحصل فيه البركة، فقال: وبارك لي فيه. ثم يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، أي أبعده عني، واصرفني عنه، أي أبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. وفي رواية: ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة، دعاء نافع جامع فيه إقرار واعتراف من العبد بضعفه وذله وقلة حيلته، فإنه يتبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، معاشر المسلمين، لو لم يكن في هذا الدعاء وهذه الصلاة إلا أن العبد ينال أجرها وما فيها من خير وإيمان وطمأنينة ورزق كبير من الله سبحانه وتعالى، لكفاه أجراً وفضلاً. وهذا الدعاء يقال إما قبل التسليم من الصلاة، وإما بعد التسليم، ومن لم يحفظه يجوز له أن يقرأ هذا الدعاء إما من كتاب وإما من ورقة يكتب فيها. وهذا الدعاء هو الذي ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ماذا بعد؟ كيف أعرف بأن الله يسر لي ذلك؟ فإذا قلت هذا الدعاء: فامضي وأقدم على ما أردت، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر لك الخير وإن كنت كارهاً لهذا الأمر الذي قدره الله إليك، وإن كنت كارهاً لهذا الأمر الذي قدره الله إليك، فاعلم بأنه الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير وإن كان ظاهره بالنسبة لك شرًا. أما ما يظن البعض بأن الاستخارة يرى منامًا أو رؤيا، فهذا لا علاقة له بالاستخارة. وأما ما يقوم به البعض من الاستخارة بأن يفتح المصحف وإذا وقعت عينه على آية فيها الرحمة مضى، أو آية فيها العذاب أحجم، فهذا من الأمور البدعية. وكذلك لا يجوز الاستخارة بالسبحة أو المسبحة، ولا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهان، ولا يجوز طلب الاستخارة حتى من العلماء والمشايخ، لأن العبد هو الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ما فيه من خير. وقد يقول قائل: هل تتكرر الاستخارة؟ إذا هم أحدكم بالأمر، هذا يدل على أن العبد يستخير للأمر مرة واحدة، ولكن إذا جد له جديد بأن تغيرت بعض المواصفات وبعض الصفات، ولزيادة الاطمئنان يجوز له أن يكرر الاستخارة. هل يجوز الاستخارة لأكثر من أمر في دعاء واحد؟ الأصل أن الاستخارة لأمر واحد، حتى تكثر من هذه الاستخارة وحتى تزداد قرباً إلى الله سبحانه وتعالى. فإن في الاستخارة حسن الالتجاء إلى الله والتوكل عليه والتبرؤ من حولك وقوتك، وكذلك الرضا بما عند الله سبحانه وتعالى، وتفويض جميع أمورك وشؤونك لله سبحانه وتعالى. قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك خير ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.